أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام الأخيار في أمتي الحبيبة العريقة، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق، حدائق ذات بهجة. إني والله أحبكم جميعا في الله أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتنا الكرام، لعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الرقيق الرقراق الذي أصلح كثيرا من الأسر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به أمتي الحبيبة، ألا وهو موضوع أوقفوا بركان الطلاق. واسمحوا لي أحبتي الأخيار الفضلاء أن تكون هذه الحلقة هي الجزء العاشر من هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به. لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي كنا ذكرنا حضراتكم بأن الحياة الزوجية مثلها كمثل زورق يتهادى على أثباج الماء، ملؤه المحبة والبهجة والسعادة. هذا الزورق في بداية نشأته كان الزوج فيه والزوجة، الزوج لا يرى بعينه إلا زوجته، والزوجة لا ترى إلا زوجها، والزوجة لا تسمع إلا صوت زوجها، والزوج لا يسمع إلا صوت زوجته، وقلب كل واحد منهما معلق بالآخر. ولكن تجأ بلا مقدمات إذا بالإعصار والبراكين تهب على هذا البيت، فإذا بهذا الزورق تتناثر مساميره وتتفرق ألواحه ويصبح أهله أثرا بعد عين. نعم أيها المسلمون عباد الله، وبينا من خلال الحلقة الماضية أن الطلاق إنما هو مبغض عند كل الناس لأنه انفكاك لأواصر الأسرة. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن في هذه الحلقة أريد أن أهمس في آذان الأزواج والزوجات قبل أن نتفوه بكلمة وقبل أن يصدر منا انفعال، لابد أن نسأل أنفسنا، هل نحن نتقي الله جل وعلا في انفعالاتنا وفي كلامنا؟ إن كنا نتقي الله فلنتقدم، وإن كنا نتجرأ على إسخاط الله تعالى فلنتقي بطش الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. والله الله في الزوج والزوجة عندما يتقي كل واحد منهما ربه في الآخر. الله تعالى وعد المتقين بالعطاء الواسع، وعدهم بأن الله تعالى يجعل لهم من كل ضائقة مخرجا. الله الله في قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الزوج إذا اتقى الله في زوجته وفي أهله لن يسلمه ربنا سبحانه وتعالى لضائقة أبدا، ولكن يجعل له من كل ضائقة وهم وغم مخرجا. بل إن الله تعالى بتقواه يصب عليه من العطاء صبا صبا، ويجعل رزقه سهلا ميسورا. ووعد الله تعالى لا يتخلف أبدا. وأنا قلت في حلقة ماضية ربما كان سبب المشكلة أزمة مادية، فالرجل ربما عضه الفقر فضاقت نفسه فزاد انفعاله، فلربما مع هذه الأزمات تفوه بكلمة الطلاق من أجل أن يخرج من ضوائقه. والله تعالى يبشره يقول له: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد تكون الأيام تتوالى بفقر وهموم وغموم، ولكن بتقوانا للحي القيوم الله تعالى سيخرجنا من هذه الغموم وسيصب علينا من العطاء صبا صبا. إن الذي يرزق الكلاب ويرزق النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لن يعجزه أن يسوق لنا أرزاقنا وأرزاق أهلينا. إن الذي يرزق الطير في أعالي الأوكار والحيتان في قيعان البحار والسباع في القفار لن يعجزه أن يصب علينا من عطاءاته صبا صبا. سبحانك يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل إلى مفصل، ويرى مكان المشي من أقدامها في قاع بحر زاخر متجندلي، أصواتها مرفوعة عند الندى، أرزاقها مقسومة لسؤلي. بل إن الله تعالى وعد المتقين بقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله الله، إذا اتقى الزوج ربه سبحانه وتعالى في زوجته، الله تعالى وعده بعطاء جزل، قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قد تنفعل الزوجة وقد تتكلم بكلمة ربما لم تراقب فيها مقام الله، فالمرأة متسرعة، ربما إن تسرعت في كلمة أو في انفعال. وهنا أذكر الزوج الحبيب الفاضل بأن عجلة القيادة في يده، والله تعالى جعله أكمل منها عقلا وجعل عاطفته تتحكم في عقله. فهنا نقول له: تذكر قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وعدك الله تعالى بأن حياتك سيلفها اليسر، وهل هناك أعظم من تيسير الأمور العسيرة في حياتنا؟ عندما تتوجه إلى سبيل أو إلى طريق تجد اليسر حليفك، ويظل اليسر حليفك إلى أن تلقى الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأسأل الله تعالى ولعلها ساعة إجابة أن ييسر علينا جميعا كل أمر عسير، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أقول أكرر قبل أن تتكلم بكلمة: أيها الزوج الحبيب الفاضل، وقبل أن تنفعلي أختي الكريمة المسلمة، تذكروا: هل نحن نتقي الله جل وعلا؟ فإذا كنا نتقي الله فلنبشر بعطاء الله، فلنبشر بعطاء الله الذي لا يقادر قدره. بل إنني أهمس في آذان الأزواج والزوجات: كلنا ذنوب، كلنا ذنوب، ربما أنت منها الجبال، ذنوبنا كثيرة. فإذا أردنا أن تبدل سيئاتنا حسنات ويعظم أجرنا عند رب البريات، فالله تعالى وعدنا ووعده لا يتخلف أبدا. اسمعوا ماذا قال الله تعالى: ومن يتق الله، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بمعنى أننا لو اتقينا ربنا سبحانه وتعالى في أهلنا، أيها المسلمون عباد الله، الله تعالى سيكفر عنا سيئاتنا، بل وسيبدلها لنا حسنات، وسيعفو عنا لأننا عفونا عن ضعف أهلنا. فمن عفى وأصلح فأجره على الله ويعظم له أجرا. فأجر العافين عن الناس وخاصة أهليهم لا يعلمه إلا العلي الأعلى سبحانه وتعالى. أقول أكرر: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. الله تعالى بنص القرآن يكفر عنا سيئاتنا ويعظم لنا أجرا. وأسأل الله تعالى ولعلها ساعة إجابة أن يرزقنا من هذه الآيات الطيبات المباركات أوفر الحظ والنصيب، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. ولكنني أريد أن أهمس في آذان الأزواج في هذه الحلقة وأقول كلمة أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب. مما يعين على الوفاق في البيوت والأسر أحبتي الكرام أن يفهم الرجل طبيعة المرأة. فالنبي المصطفى قال بعبارة صريحة واضحة: المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه يعني لسانها، فإذا ذهبت لتقيمه كسرته، وكسر المرأة طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. الله الله، بمعنى أن المرأة فيها ضعف والمرأة فيها عوج. وفي حديث آخر قال النبي المصطفى بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وطارة يقول سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم: إنهن عوان عندكم. فالمرأة فيها ضعف، فإذا أردت أن تكون المرأة كاملة والله لن تصل لما تسمو إليه نفسك أبدا. نحن في دنيا لسنا في جنة، والنساء لسنا على وتيرة واحدة. قال النبي المصطفى: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فإذا فهم الرجل أن امرأته ضعيفة وفيها ضعف، عندما تنفعل وتتسرع أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، والرجل يملك نفسه كما قال النبي المصطفى: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ويعلم أنها ضعيفة عندما يرحم ضعفها ويجبر كسرها ويعفو عن ذلاتها. هنا نقول فهم الرجل لشخصية وطبيعة المرأة يعين على الوفاق. لو أخطأت المرأة مثلا 10 أخطاء لا تعاتب إلا على 2 أو 3. فالله تبارك وتعالى هو الذي قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ولكن الشاهد أن النبي المصطفى لما أراد أن يعاتب أمنا حفصة لأنها أفشت سره لأمنا عائشة لمح ولم يصرح، لأنهم قديما قالوا إنما العفو من شيم الكرماء، وأكرم خلق الله هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه. وأيضا أريد من خلال فهمنا لشخصية المرأة أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء أن نفهم أن المرأة كما أنها هي لزوجها كلها، تريد أن يكون زوجها كله لها. الله الله، أقول وأكرر: المرأة كما هي كلها لزوجها، تريد أن يكون زوجها كله لها. فالمرأة تغار على زوجها، لا تغار لأنه تعرف على امرأة أخرى، ولكنها تغار حتى لو مدح طعاما من صنع امرأة أخرى. انظروا إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وهو في دار أمنا عائشة وفي غرفتها، تحركت الغيرة في قلب أمنا حفصة، فأرسلت طعاما للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وأمرت الخادم أن يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الطعام من صنعها، ولكن يسمع أمنا عائشة. فدخل الخادم فأخبر حبيب القلوب أمام أمنا عائشة، أخبره بمن صنعت الطعام، فاستشاطت أمنا عائشة غضبا تقول: فانتابتني رعدة، فقمت فضربت كف الخادم فانكفأت الصحفة فانفلقت. ماذا صنع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والله ما ضربها ولا سبها ولا أهانها ولا حتى نظر إليها شذرا، ولكن ابتسم وقال: غارت أمكم، غارت الحميراء، وتركها حتى استقرت الدماء في عروقها. فلما استقرت الدماء في عروقها إذا بحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يقول لها: أخطأت يا عائشة، أعيدي طعاما آخر في صحفة أخرى. فأعادت طعاما آخر في صحفة أخرى، وانتهت المشكلة بكلمة مزاح من حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. وآه آه من غيرة المرأة على زوجها، إنها لو غارت يضمحل عندها العقل وتضمحل عندها النفس، فلا تدري إذا كانت تقف على أرض أو على سماء. يقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. أقول أكرر، قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. فهي لا تدري إذا كانت تقف على أرض أو على سماء ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب أحمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك فضلت الشيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
دلوقتي أنا حضرتك، أنا كان في مشاكل بيني وبين زوجتي وأنا مخلف منها ولد، تمام؟
نعم.
وكان في حصل طلاق وتردد تاني، بس أنا دلوقتي يعني أهلي مش موافقين إن هي ترجع، وهي عايزة ترجع، فأنا يعني عايز إفادة من حضرتك.
هي تريد أن ترجع؟
أوه.
إن شاء الله تسمع مني أخ أحمد ما يصر قلبك إن شاء الله في موعد الإجابة على الأسئلة. الأخت الفاضلة أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن الاتصال انقطع. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن من فهمنا لطبيعة المرأة أيها المسلمون عباد الله، المرأة فيها ضعف، وخاصة إذا غارت على زوجها. يقول سيدنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، لماذا؟ لأنها اضمحل عندها العقل واضمحلت عندها النفس، ولربما هزت بكلام في أثناء غضبها. فقهاء المدينة والإمام مالك يقولون أن المرأة لو سبت، أن المرأة لو سبت زوجها بالفاحشة في حال غيرتها لا يقام عليها حد القذف. لماذا؟ لأنها تكلمت في غيبة العقل والوعي والشعور واضمحل عندها النفس، فلما تكلمت وقد اضمحل منها العقل واضمحلت منها النفس، فهنا لا يقام عليها حد القذف. ولماذا أذهب بعيدا؟ وسيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم لم يعنف امرأة ولم يبادلها كلمة بكلمة أثناء غضبها وأثناء غيرتها صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول وأكرر أحبتي الكرام، النبي المصطفى عندما تغار امرأة من نسائه لا يبادلها كلمة بكلمة ولا غضبا بغضب. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
الأخت الفاضلة أم جهاد.
أيوة، مع حضرتك فضيلة الشيخ. لو سمحت كان ليا سؤالين اتنين لو سمحت.
اتفضلي.
طب السؤال الأول، أنا دلوقتي ليا بنت أخويا دي يتيمة، وقالت لي يعني تستسمحني إن أنا أحضر فرحها، فزوجي رافض إن أنا أروح لها، فعليا اسم يعني لو جادلت معاه وقلت له أنا عايز أروح كده ولا إيه؟ ده أول سؤال.
طيب إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لو تزوج رجل بامرأة أخرى، بس طول ما هو قاعد مع زوجته الأولى يتكلم على زوجته الأولانية لدرجة إنها خلاص يعني بدأت إنها تزهق وعايزة تطلب الطلاق منه، فأنا يعني بقول لحضرتك يا ريت تدي نصيحة لكل أخ يتزوج بالزوجة الثانية يراعي مشاعر زوجته الأولانية، لأن هو طول ما هو قاعد معاه يقول لها أنا جبت لها كذا، أنا عملت لها كذا، يعني على طول من كتر الكلام عنها فهي نفسها طبعا اتضايقت ودلوقتي طالبة الطلاق، يعني مش عايزة تكمل معاه. وهل هي لو طلبت الطلاق يبقى عليها اسم ولا لا؟
إن شاء الله تسمعي مني أخت الفاضلة الإجابة في موعد الإجابة على الأسئلة. الأخت الفاضلة حنان، السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحتي يا شيخ عندي سؤالين ممكن أسأله؟
اتفضلي.
أول سؤال، أنا مخطوبة وبقعد قدام خطيبي بوش يعني منتقبة، فعايزة أعرف المفروض إن أنا أقعد كم مرة أو يجوز ولا يجوز إن أنا أقعد بوشي؟ أنا بقعد حاليا بوشي. ماشي شيخ؟
أيوة أختي الكريمة.
وتاني سؤال، المفروض الرؤية الشرعية للواحد يشوف الواحدة كم مرة؟
أيوة أختي الكريمة.
الواحد تعرف ان الواحد اللي جاي يتقدم لها دوت متدين ولا مش متدين عن طريق ايه؟
كيف تعرف اذا كان متدينا ام لا؟
اه
طيب ان شاء الله تسمعي مني ما يسر قلبك في موعد الإجابة على الأسئلة. أحبتي الكرام الأخيار، قلنا أن النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم لم يعاتب ولم يرد على امرأة غارت وتكلمت في وقت غيرتها. روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحب أمنا عائشة وكان يظهر محبته لها إذا سئل، فسألوه ذات يوم من أحب الخلق إليك؟ قال عائشة. وكان الناس يعلمون أن عائشة هي محبوبة قلب رسول الله، فمن كان عنده هدية كان يدخرها في يوم أمنا عائشة، ففي يوم أمنا عائشة تأتي الهدايا الكثيرة. فغضب نساء النبي المصطفى وغيرنا وطلبنا من حبيب القلوب أن يأمر الناس إذا ما كان النبي المصطفى عند أي امرأة من كانت عنده هدية يقدمها للنبي المصطفى أينما كان. فكيف صنعوا مع النبي المصطفى وكيف بينوا لنبينا صلى الله عليه وسلم رغباتهن؟ أرسلوا أولا ابنته فاطمة فقالت له يا رسول الله نساؤك يسألنك العدل في عائشة. قال يا فاطمة أو تحبين ما يحب أبوك؟ قالت نعم يا رسول الله. قال إذن فأحبي هذه. قالت والذي بعثك بالحق لا أحدثك في شأنها أبدا. فلما ذهبت إلى النسوة وسألناها قالت والذي بعث أبي بالحق لا أحدثه في شأن عائشة بعد اليوم. فأرسلوا أم سلمة، تلكم الأم الفاضلة الكبيرة الرزينة. فلما التقى بها النبي المصطفى وقالت له يا رسول الله نساؤك يسألنك العدل في عائشة، فلم يرد صلى الله عليه وسلم. فأخبرتهن أن النبي المصطفى لم يرد، فقلنا لها ستمر الأيام وسيأتيك فقولي له مرة ثانية واسمعي رد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبالفعل التقى بها النبي المصطفى فقالت يا رسول الله نساؤك يسألنك العدل في عائشة. فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالذي بعثني بالحق ما نزل الوحي علي في لحاف امرأة غيرها. قالت أستغفر الله من أذاك يا رسول الله. فلما التقت بالنساء قالت لهم والله لا أكلم النبي المصطفى في عائشة بعد اليوم. ثم ماذا؟ أرسلوا زينب بنت جحش التي تسامي أمنا عائشة في جمالها وفي صغر سنها، فدخلت أمنا زينب بنت جحش على النبي المصطفى في يوم عائشة، وكانت أمنا عائشة مريضة. فدخلت أمنا زينب وتكلمت بشيء من الغضب وقالت يا رسول الله نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، وعلى صوتها في مجلس رسول الله، بل سبت أمنا عائشة في مجلس رسول الله، والله ما أهانها ولا سبها ولا ضربها ولا حتى نظر إليها شذرا، لأنها لما تكلمت في حال الغضب وتكلمت وهي تغار على حبيبنا المصطفى المختار. فكما قلت أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، اضمحل عندها العقل واضمحلت عندها النفس. فلما تفوهت سكت النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن أمنا عائشة نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمت أن النبي المصطفى لن يغضب إن ردت عليها، فردت عليها حتى أفحمتها. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر، إنها الفصيحة بنت الفصيح، البليغة بنت البليغ، الصديقة بنت الصديق. ولكن الشاهد أن الحبيب المصطفى لم يرد على أمنا زينب لما غضبت وتفوهت، بل سبت أمنا عائشة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالة للرجال قاطبة، أن المرأة في حال غيرتها على الرجل لا تعاتب ولا تحاسب ولا يرد عليها زوجها، ولكن فلينصرف من أمامها حتى تهدأ الأمور. وفي كثير من الأحوال أحبتي الكرام، المرأة تغار على زوجها من غير أن يكون هناك دليل ولا بينة، ولكنها لفتها الظنون، بمعنى أنها لو وجدته يعنى بهندامه أو يكثر في الكلام في الهاتف أو أنه يكثر من الخروج ويتأخر، فمثل هذه الأمور تجعلها تسيء الظن بزوجها وتعتقد أن هناك امرأة أخرى، فأحيانا تحاصره بالأسئلة. هنا نقول من الإنصاف أن الرجل يضع النقاط على الحروف ولا يتركها تأكلها نيران الغيرة، فكثير من الرجال من يترك نار الغيرة تأكل قلب زوجته ويدعوها أناء الليل وأطراف النهار تبكي وهي حزينة، ولم تتبين هل هو بالفعل تركها ورام امرأة أخرى أم أن الأمر لا يعدو عدة ظنون. وهنا أقول أحبتي الكرام، ينبغي على الزوج أن يوضح كما كان يوضح نبينا وحبيب قلوبنا صلوات ربي وتسليماته عليه، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دخل ذات يوم دار أمنا عائشة فوجدها نائمة، بل هي أوهمت رسول الله أنها نائمة وغطت رأسها، فلما غطت رأسها دخل النبي المصطفى فسوى سريره واضطجع، ولكنه سرعان ما قام، سرعان أن قام النبي المصطفى ولبس ثيابه وخرج رويدا رويدا وأغلق الباب رويدا رويدا. أمنا عائشة متيقظة، قامت فلبست كامل ثيابها وفتحت الباب رويدا رويدا ومشت خلف رسول الله في ظلام الليل ظنا منها أن النبي المصطفى ذهب إلى امرأة أخرى، ومشت خلفه في ظلام الليل، فلما وجدت حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم دخل المقابر، والله يا مسلمون دخلت خلف النبي المصطفى المقابر، فوجدت حبيب القلوب استقبل القبلة وظل يدعو ويستغفر لشهداء البقيع، الله الله، هي خلفه تراقبه، تقول انتحى يمينا فانتحيت يمينا، انتحى يسارا فانتحيت يسارا، التفت فالتفت، ركض فركضت، جرى فجريته فسبقته صلى الله عليه وسلم، لما جرى جريت فسبقته إلى بيتي فخلعت ثيابي ونمت تحت لحافي، فكشف النبي المصطفى الغطاء وقال ما لك يا عائشة حشيا رابيا، يعني صدرك يرتفع وينزل وينخفض، بطنك ترتفع وتنخفض، ما هذا؟ هل هناك أحد يجري تحت اللحاف أو الغطاء؟ ما هذا يا عائشة؟ قالت لا شيء يا رسول الله، قال لتخبريني أو ليخبرني العزيز العليم، قالت سأخبرك يا رسول الله، أنا أعلم أن كل ما يخبئه البشر يعلمه الله تعالى رب القوة والقدر، أنت لما دخلت كان من شأني كيت وكيت وكيت، فلما خرجت لبست كامل ثيابي وخرجت خلفك، قال هل أنت السواد الذي رأيته في المقابر؟ قالت نعم يا رسول الله، تقول فلهدني لهدة أوجعتني في صدري، وقال أخفت يا عائشة أن يظلمك الله ورسوله؟ يا عائشة أنا لما دخلت، انتبهوا أيها الرجال، النبي يوضح ويضع النقاط على الحروف، قال يا عائشة أنا لما دخلت وجدتك نائمة فكرهت أن أوقظك في ظلام الليل، كرهت أن أوقظك في ظلام الليل، فسويت سريري واضطجعت، فأتاني جبريل وقال يا محمد إن السلام يقرئك السلام ويقول لك الآن انطلق إلى شهداء البقيع استغفر لهم. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. عفوا يا
الأخت الفاضلة أم عبد القادر من ليبيا.
عندي أختي، عفوا يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أختي من متجوزة بعيد وعندها 3 أخوات وغابت عليها الدورة.
الأحباب في الكنترول أنا مش سامع صوتها، يا ريت توضح لنا الصوت.
قلت لك عندي أختي تسمع فيها شيخ، تسمع فيها شيخ، تسمع فيها شيخ، تسمع فيها شيخ.
أختي تطمع فيك، تطمع فيك. نعم يوم عبد القادر سمعك.
عفوا يا شيخ، عندي اختي قلت لك من شهده.
ايوه اختك طمعانة فيك.
قلت لك عندي اختي، عندي اختي متجوزة باهي.
نعم.
وعندها 3 أصغار.
نعم.
وقبضت عليها الدورة 6 شهور باهي، ودارت الجهاز، دارت الجهاز يعني والتحاليل، وطلع ما عندهاش، معناها ما نعرفش يعني، قالوا لها ما فيش حمل غياب الا الدوره. انا قلت لها يعني تشرب اعشاب باش تنزل الدوره، يعني هل حلال ولا لا؟
الاتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا شيخ طاهر، يا اهلا وسهلا،
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الممتع.
أكرمك الله وعزك.
والله أشعر أنه لو تكرر يوميا ما مل منه أحد يا شيخ والله.
أكرمك الله.
لأنك دائما صاحب الجديد وحتى على القنوات الأخرى والله.
أكرمك الله.
فهذا البرنامج يحمل شكلا فريدا من نوعه ويمثل وقائع حقيقية من حياة الأسرة المسلمة، وأسأل الله أن يجعله في سجل أعمالك.
اللهم استجب
وتقبل. وأن يجعلك جنديا من جنوده في الأرض، وأن يتقبلك عنده ويحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
اللهم أمين.
وأود أن أعبر عن إعجابي بهذا البرنامج ببعض الأبيات فاسمح لي شيخي.
تفضل تفضل يا حبيبي.
يا صاحب الحديقة ذات البهجة والسرور، كم من الثمرات اقتطفتها ونزعت الشوك من الزهور لتهدينا عبيرها وتخرجنا من الظلام إلى النور، وكم من البساتين جمعت أزهارها ولكن في الهواء كالطيور، يراها الناس ولكن لا يستطيعون إليها الوصول، فالجمع يسير والحصاد كثير ولكن كيف يوزع المحصول؟ فهذا ضربك ولله ضرك، وجعلك بعلمك منصور، ولم لا وأنت سمتك واسمك ونهجك يشبه الرسول، فمن ذا الذي يتشبه بسمت المصطفى ولم ينال الوصول؟ فأعذنا الله وإياك من شر كل حاقد غيور من حب الناس لك، فأنت بإخلاصك استطعت الحصول على زرع المحبة في قلوبنا، فإنها كانت أرض بور، فأسأل المولى أن يرزقك من فضله وحج مبرور.
اللهم استجب، اللهم أمين، ولك مثل ما دعوت لي، جزاك الله خيرا وشكر الله تعالى لك. أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا العريقة، قلنا أن النبي المصطفى يعلم الرجال في الدنيا كلها أن المرأة إذا غارت لأنه صدر منه انفعال، والانفعال هي أساءت الظن من وراء هذا الانفعال واعتقدت أن هناك امرأة أخرى. ينبغي على الرجل للإنصاف وللرحمة أن يبين لزوجته ويضع النقاط على الحروف كما فعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي المصطفى يقول لأمنا عائشة: لما دخلت فوجدتك نائمة، دخلت فسويت فراشي واضطجعت، صلى الله عليه وسلم، فأتاني جبريل فقال: يا محمد، إن السلام يقرئك السلام ويقول لك: قم الآن واستغفر لشهداء البقيع، وما كان جبريل ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فأخفى عنك صوته وأنا أخفيت عنك صوتي، فقمت ولبست ثيابي وانطلقت إلى شهداء البقيع واستغفرت لهم 3. فأرادت أمنا عائشة بذكائها تحول هذا الجو القاتم إلى درس من دروس العلم، فقالت: يا حبيب القلوب، يا رسول الله، ماذا أصنع إذا زرت المقابر؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وأنا أعجبني سؤال الأخت الفاضلة التي سألت عن زوجها الذي تزوج امرأة أخرى، وعندما يأتي من عند زوجته الثانية يثير مكان من الغيرة في قلب زوجته الأولى ويستثيرها ببعض الكلمات التي تثير حفيظتها. وأنا أقول له: يا حبيب الكريم، هذا ضرب من أضرب الظلم. نعم، أنت إذا كنت تستمتع يا حبيبنا الكريم مع الزوجة الثانية وأكرمك الله تعالى بثمار يانعة من السعادة تقتطفها مع زوجتك الثانية، فلا تغر بذلك صدر امرأتك الأولى، فإنها لها عليك حق، والمرأة فطرتها وطبيعتها غيرتها تربو على غيرة الرجل. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إنني أقول بملء فمي إن المرأة من شدة غيرتها تتمنى أن تكون مقتولة أو مسمومة ولا ترى زوجها مع امرأة أخرى ولو كانت حله. أقول أكرر، المرأة تتمنى أن تقتل أو تموت ملدوغة أو مسمومة ولا ترى زوجها مع امرأة أخرى حتى ولو كانت حله. واقرأوا إن شئتم ما رواه العلامة الإمام البخاري بسنده عن أمنا عائشة أنها قالت كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو غزوة يجري القرعة بين نسائه، فأجرى القرعة بين نسائه فخرج السهم علي وعلى حفصة بنت عمر، فانطلقنا وكان الجيش يسير في طابورين، كنت أنا في طابور وحفصة في طابور آخر، وكان النبي إذا جن الليل واختلط الظلام يأتي فيأخذ ناقتي ويظل يكلمني طوال الليل، فدخلت الغيرة قلب أمنا حفصة فدخلت بخدعة على أمنا عائشة، قال يا عائشة، قالت يا عائشة هل لك أن تركبي ناقتي وأنا أركب ناقتك، أنا أنظر في المكان الذي كنت تنظرين فيه وأنت تنظرين في المكان الذي كنت أنظر فيه لنرى صنعة الباري سبحانه وتعالى. فدخلت الخدعة على أمنا عائشة فركبت ناقة أمنا حفصة وركبت أمنا حفصة ناقة أمنا عائشة، فلما جن الليل واختلط الظلام أخذ النبي المصطفى ناقة أمنا عائشة فوجد فيها أمنا حفصة فصار بها وظل يتحدث معها، فلما شبعت أمنا عائشة وأرادت أن تلتفت إلى النبي المصطفى فوجدت حبيب القلوب يسير مع أمنا حفصة، فدخلت عليها الغيرة من كل حدب وصوب فنزلت من فوق الناقة ومدت قدمها في نبات الإزغر، وهو نبات رائحته طيبة من النبات الأخضر ولكن تقطن فيه العقارب والحيات، كانت تضع يدها ورجلها في نبات الإزغر وتقول اللهم صلت علي عقربا اللهم صلت علي حية، ولم تنسى أدبها مع النبي المصطفى، فقالت رسولك لا أستطيع أن أصنع معه شيئا صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن الشاهد أحبتي الأخيار في أمتنا الحبيبة الفاضلة، هنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال هذا المشهد نفهم منه أن المرأة تتمنى أن تموت مقتولة أو مسمومة ولا ترى زوجها مع امرأة أخرى. وإن كان للإنصاف أقول بملء فمي، وقد قلت من فوق هذه القناة قناة الرحمة الفضائية، قلت إذا كان عدد النساء كثرة كاثرة وكان عدد الرجال أقل، فهنا مسألة التعدد تفرض نفسها على الرجال ولكن بشريطة العدل، فهذا شرع الله تعالى شرعه، فالمرأة التي تزوج زوجها عليها زوجة وتم الزواج ينبغي عليها أن ترضى بقدر الله تباركت أسماؤه، ولكن أنا أطير برقية للرجل أنه لا يثير مكامن الغيرة في قلب امرأته بالحديث عن امرأته أو بالحديث أن هناك من يرغب في الزواج منه، لأن هذا يثير حفيظتها. أحبتنا الكرام، إننا اطلعنا على أصحاب رسول الله، كان أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يستعملون المداراة، يعني الرجل كان عنده عدة زوجات وكان عنده جواري، فكانت أحيانا المرأة ترى زوجها مع جارية مثلا، فإذا سألته خرج من المشكلة بشيء من المداراة. أعجبني عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينام بجوار امرأته وعنده جارية جميلة، فانسل من سرير امرأته ودخل على جاريته يضاجعها، فقامت امرأته لتقضي حاجتها فلمحته عند الجارية، فذهبت لتأتي بالسكين لتقتله وتقتلها، ولكن لما عادت وجدته عاد إلى فراشه وغطى رأسه بلحافه، فقالت: أنا الآن رأيتك عند الجارية. قال: أنت واهمة. قالت: أنا رأيتك بعيني رأسي. قال: أنت واهمة. قالت: إذن فاقرأ قرآن. قال: نعم أقرأ قرآنا. قالت: نعم اقرأ قرآن، فلو قرأت قرآنا أصدقك. قال: نعم أقرأ قرآن. قالت: اقرأ. قال لها: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا موقنات أنما قاله واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. قالت: صدق الله، وكذبت عيناي. وهذا ليس بقرآن، ولكن هو استغل أنها لا تحفظ القرآن ودخل عليها بشيء من الخدعة. لماذا أحبتي الكرام؟ حتى يسكن الغضب في قلبها. نعم أيها المسلمون عباد الله، أقول وأكرر مليون مرة، من خلال فهم الرجل لطبيعة امرأته يستطيع أن يملأ بيته سعادة ووفاقا. أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، ولكن للأسف وللأسى أحيانا يبذل الرجل كل ما في وسعه، يقزم غيظه عنها ويتعامل معها بالتقوى ويتعامل معها بالرحمة، ولكنها دائما تنشز ودائما تفعل ما يلام عليه. أقول وأكرر، الرجل يصنع مع المرأة ما يتقي الله تعالى به، ولكن المرأة تفعل ما تلام عليه فدائما تستثيره وتنشز عليه، وأحيانا يصل الأمر إلى طريق مسدود. أحبتنا الأخيار الفضلاء، ولا يجد الزوج بدا من الطلاق، والمرأة تقول أيضا إن الطلاق هو الحل وهو الحلال، وبالفعل يصل الرجل إلى طريق مسدود والمرأة تصل إلى طريقها المسدود، وفعلا يطلقها وينتهي الحال بأنها تذهب إلى بيت أهلها لتخدم وهي مرغمة، إما أنها تخدم زوجة أبيها أو تخدم أمها أو تخدم أخيها أو زوجة أخيها، تفعل ذلك وهي مرغمة وتذوق من آلام الوحدة ما يربو على الآلام التي كانت تقاسيها أيام أن كانت مع زوجها، وتهب عليها الأفكار وتتساءل: كيف حال أبنائي؟ كيف ناموا؟ هل هم جوعى أم أنهم باتوا على الطوى؟ هل أبوهم يرعاهم ويتقي الله تعالى فيهم؟ ثم تتساءل: أليس هناك حل إلا الطلاق؟ ألم يكن هناك علاج؟ ثم تبكي وتتساءل: هل بالفعل تحدث المعجزة وأعود إلى زوجي وإلى بيتي؟ هذا في علم الغيب. ثم تتذكر قول الله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، تقول: نعم الله تعالى أحدث أمورا. فكم من فتاة أعرفها طلقت ومرت الأيام وهي في عدتها أعادها زوجها، ما المانع أن يعيدني زوجي؟ وتفكر تفكيرا ولكنها لا تملك من أمرها شيء. هل هنا إذا ما بادرت وسعت هي للإصلاح هل تكون آثمة؟ لا والله لا تكون آثمة، بل إن النبي المصطفى هو الذي قال خيركم الذي يبدأ بالسلام. فإذا كان في علاقاتنا مع كل الناس إذا بادرنا من قاطعناهم بالسلام الله تعالى يعطينا الأجر الذي لا يقدر قدره. فهل إذا بدأت المرأة بالسلام من غير ملام واستعطفت زوجها من أجل أن يعود إلى عشه هل تكون آثمة؟ لا والله لن تكون آثمة، بل أقول وأكرر بملء فمي خيركم الذي يبدأ بالسلام. الله الله، لو نجحت المرأة في أن تعيد طيرها المهاجر. من اتصلت بي أخت الفاضلة وقالت لي إنه حدثت مشكلة، زوجي أمرني بأمر وخالفت هذا الأمر وخيرني بين أهلي وبين البقاء معه فاخترت أهلي، فذهبت إلى دار أهلي ولم أخبر أمي ولم أخبر أبي واتصلت به هل أرجع؟ قال أنت الذي خرجت، فإذا رجعت ارجعي بنفسك. فهي تسألني هل أرجع أم أخبر أمي بما كان بيني وبين زوجي؟ قلت لا يا أختنا الفاضلة لا تخبري أمك وعودي كما خرجت. واعلمي أن النبي المصطفى بيّن من خلال السنة النبوية المطهرة أن زوجك له حق عليك أعظم من أمك وأبيك، عودي إلى زوجك. إن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وفعلا أحبتي الكرام الفضلاء قالت سمعا وطاعة وعادت إلى زوجها. نعم أكرم وأنعم بهذه الزوجة الحصيفة التي تجعل حل مشكلتها في بيت زوجها حلا إسلاميا من خلال كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولكن أقول بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر من قناتي الرحمة الفضائية إن الرجل يشرب أيضا من نفس الكأس، بمعنى أنه إذا أخذ الأبناء وذهبت أمهم بعد أن جفف ينابيع الحنان في قلبها هنا نقول هو نفسه يشرب من نفس الكأس، فهو يجلس مع أبنائه سيتجرأ الولد الكبير ويسأل عن أمه والكبير يجرأ الصغير فيسأل الصغير أيضا عن أمه، فيجد الوالد نفسه أمام حل لا ثاني له وهو أن يعود إلى امرأته فيصالحها ويدحر الشيطان في نحره. نعم فإنه مهما بحث في العالم فلن يجد أبدا مثل أمهم. الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم أيها المسلمون عباد الله، في الحقيقة يعني كلمات حلقة اليوم أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب، وإن كنت وفقت فيها فهذا فضل الله ورحمته، وإن كان خانني اللسان وزل مني البيان فمن نفسي أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما قلته اليوم وأنساه، ولكن أتمنى من الله تعالى أن يصلح بهذه الكلمات الأسر والبيوت. وأرى المخرج يقول لم يبقى لك إلا 5 دقائق فلزاما علينا، وقناة الرحمة خاصة علمتنا أن نحترم أسئلة السائلين، فأنا أرد على أحبابي الكرام الفضلاء. الأخ الحبيب أحمد من السعودية بيقول مشاكل حصلت بيني وبين زوجتي وحدث طلاق مرة وحدث طلاق مرتين، وأهلي يقولون لا ترجعها وهي تريد أن ترجع. أقول لك يا أخي الحبيب أحمد مهما قال أهلك ومهما قالت أمك وأبوك النبي المصطفى قال إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنت طلقت مرة واثنتين وما زال عندك بارقة أمل، مهما قال أهلك لا ترجعها، إذا قال أهلك لا ترجعها وإن اصطلاحك عليها شر، أقول الكلمة التي يحلو لي أن أكررها، إذا قال أهلنا الصلح شر لا نصدق إلا الله الذي يقول والصلح خير. وهذه المسكينة التي تريد أن ترجع ولا تريد أن يخرب بيتها، أريدك أن ترحم ضعفها وتجبر كسرها وتلبي رغبتها وتعيدها لبيتها، ولا سيما إذا كان بينك وبينها أبناء، فالأبناء من مصلحتك أنت أن يربوا في حضنك وفي حضنها. فاسمع مني يا أخي الحبيب أحمد وأصلحها إكراما لله، وأنت إن شاء الله تعالى إن فعلت سيأتيك الخير من الله والأجر الذي لا يقادر قدره. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بإصلاح أو معروف، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعظمة الأجر على قدر عظمة المعطي. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلا تحرم نفسك أخ أحمد من هذا الأجر العظيم. الأخت الفاضلة أم جهاد تقول يعني أن لها بنت أخ يتيمة تريد أن تعودها، وزوجها يمنعها من زيارة ابنة أختها اليتيمة. وأنا أقول بملء فمي: هذا الزوج الذي أمر بقطيعة الرحم أمره معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأنه أمر بقطيعة. فإذا ذهبت أختنا الفاضلة وذهبت لتزور اليتيمة ابنة أختها، إن النبي المصطفى يقول بالعبارة الواضحة: الخالة بمنزلة الأم. ماتت أمها، أيريد هذا الرجل أن يقطع عن هذه اليتيمة رحمة تأتيها من خالتها؟ أقول لها بملء فمي: إن أطعتيه فأنت أطعتيه في معصية، فاذهبي زوري ابنة أختك اليتيمة إكراما لله. إن اليتيم يكرم من أجل الله أولا، ثم يكرم من أجل اليتيم الأول محمد ابن عبد الله. ويكفيك فخرا يا أخت الكريمة أن تسمعي قول النبي المصطفى إذ يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. اذهبي إليها ولا تخبريه، وهذه ليست معصية، ومهما هدد لا تسمعي له أخت الكريمة الفاضلة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، الأخت الفاضلة السائلة التي سألت عن زوجها الذي تزوج ودائما يحدثها عن زوجته الثانية، أنا رددت عليها في أثناء الحلق. الأخت الفاضلة حنان المنتقبة التي اعتقدت بفرضية النقاب وتجلس مع خطيبها وهي مكشوفة الوجه، الخطبة أحبات الكرام الله تعالى جعلها من أجل أن يقتنع الزوج بزوجته والزوجة تقتنع بزوجها، فما دام قد اقتنع بها شكلا وموضوعا فهنا نقول له: اعقد عليها، اعقد نكاحها. ولكن ولنفرض أنه قال: أنا لم أتحقق من وجهها. يراها ليتحقق من وجهها، ويرى كفيها ليعلم خصوبة بدنها. أيضا قال: أنا لم أتحقق من شكلها. يراها ليتحقق من شكلها. إذن الرؤية هنا للضرورة، ولكن ما دام اقتنع بها فليعقد نكاحها. أحبتي الكرام الفضلاء، الأخت الفاضلة أم عبد القادر تسأل: هل الإجهاض حلال أو حرام؟ أقول إن الإجهاض حرام، ولكن إذا كان الإجهاض بإفتاء طبيب، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي يفتي في هذه المسألة طبيب. أحيانا بقاء الجنين يكون فيه خطورة على حياة الأم، فإذا قال لها الطبيب: إن لم تجهدي نفسك قتلتي، فهنا لا يسعها إلا أن تقول للطبيب سمعا وطاعة. ولكن إذا لم يكن هناك خطورة فالإجهاض حرام، وخاصة إذا قتلت نفسا دبت فيها الروح. في الختام أشكر الأخ الحبيب طاهر على كلماته الرقيقة الرقراقة وأبياته التي أسعد بها قلوبنا. أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء. وأن يجعلنا خيرا مما تظن، ويغفر لنا ما لا تعلم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أشكر حضراتكم أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، جزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم، وموعدنا إن شاء الله موصول بيننا وبينكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.